السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خيرة عباده وأهل تقواه وأصفيائه، وأن يحفظنا من الزلل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل العلم بركة علينا في أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعله بلغة لنا في العلم والتعليم والهدى، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي استهللنا أول الكلام على كتاب الزكاة، وأخذنا جملة من المسائل المتعلقة بأصل هذا الباب من شروطها، وذكر بعض المسائل المتعلقة بزكاة الديون أو زكاة من ينقص دينه نصابه. ثم انتقل المؤلف إلى بعض المسائل في تحول النصاب أو تغيره وأثر ذلك على بقاء الزكاة من عدمها، فلعلنا بإذن الله أن نكمل ما كنا توقفنا عنده. قبل ذلك، هل يمكن أن تحضروا يوم الثلاثاء ولا عندكم ازدحام في الاختبارات؟ ها تحضرون؟ ها اللي يحضر يرفع يده. الحمد لله، إذن نحن على ما نحن عليه. نعم. 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 إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن نقصان النصاب في بعض الحول أو بيعه أو إبداله بغير جنسه، كل هذه مسائل ينتقض فيها النصاب ويختل فيها شرط وجوب الزكاة، فلا تجب الزكاة على الإنسان في مثل تلك الأحوال الثلاثة، وذلك مقيد بألا يكون فرارا من الزكاة كما ذكرنا. قد ذكر الحنابلة رحمه الله أن العلم بالفرار من الزكاة يكون بالقرينة، فإن وجدت قرينة دالة على أنه أراد الفرار من الزكاة فإنه يعمل بها، فإن لم تكن قرينة فالمعتبر قوله، فإذا قال أني لم أفر من الزكاة وحلف على ذلك قبل، أما إذا وجدت قرينة فالعمل بها ولا اعتبار بقوله ولا رجوع إليه في قصده. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. إذن إذا أبدله بجنسه، وهذا طبعا في غير زكاة الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فإنها حتى ولو أبدلت، من كان عنده ذهب أبدلها بفضة أو فضة أبدلها بذهب، فإن الحول لا ينقطع مع كونها جنسان، وذلك أنهما وإن كانا جنسين إلا أنها لما كان المقصود منهما واحد وهو الثمنية وهي قيم الأشياء ونحو ذلك، فكانت كالشيء الواحد. وقلنا أيضا مثل ذلك عروض التجارة، فإن عروض التجارة لا تستقر، فالإنسان يشتري يوم أكسية وغدا يبيعها ويشتري أحذية، وهكذا بحسب ما يحتاج إليه وبحسب ما يتجدد للناس من يعني مما يقبلون عليه ويرغبون في شرائه، فبناء على ذلك عروض التجارة ليست المقصود أعيان الأشياء في الزكاة وإنما قيمها، فلذلك المعتبر في زكاتها ليس وجود القيمة، ليس وجود العين، وإنما وجود نية التجارة والعمل فيها. فإذا دارت السنة وقد وجد عنده نصاب، سواء كانت عروضا أو كانت أموالا أو كانت أو نقدين أو كانت مختلطة بينهما، فيحسب عليه النصاب وتخرج الزكاة من قيم هذه الأشياء. أما إذا أبدله بجنسه فبنى على حوله، فإذا كان مثلا عنده 30 من البقر فأخذ بدلا عنها 40، فنقول إذا كان حوله قد ابتدأ من 3 أشهر فبعد مرور 9 أشهر فإنه يزكي 40 بلغت ما بلغت، يعني حتى ولو اختلف ما يجب فيها. ولو كان عنده مثلا 60 من أطايب الغنم فأبدلها ب200 من متوسط الغنم، فنقول عند ذلك حول 200 هو حول 50 أو 60، واضح؟ فإذا تم بقي مثلا من الحول 4 أشهر، فإذا تم الحول مع هذه في 4 أشهر فنقول تم حولها، لأن حولها حول ما أبدلت به باعتبار أنهما جنس واحد. أما إذا اختلف الجنس فلا، كما لو أخذ بدل الغنم بقرا أو بدل البقر إبلا، أو أخذ بدل الإبل كان عنده سائمة ثم أخذ بها ذهبا أو فضة، فتلك زكاتها زكاة عروض التجارة، فبناء على ذلك يستأنف حولا. واضح يا أخوان؟ نعم. هذه مسألة من المسائل التي يذكرها فقهاء الحنابلة ويذكرها غيرهم، وهو ما متعلق الزكاة، هل هو الأعيان أم الذمة؟ فيقولون أن الأصل في الزكاة أنها متعلقة بأعيان الأشياء أو بأعيان الأموال الزكوية، هذا هو الأصل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الغنم وفي الإبل وفي البقر، أليس كذلك؟ فعلق الحكم بالمال، والله جل وعلا قال: وفي أموالهم، فدل ذلك كله على أن تعلق أن تعلق الزكاة بأعيان الأموال، بأعيان الأموال، إلا عروض التجارة فهي متعلقة بقيمتها كما سمعنا قبل قليل. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ومهما قلنا من أنها متعلقة بأعيان المال فإن لها تعلقا بالذمة، وذلك لأنها من أبواب العبادات وتعتبر لها النية، فكان لها تعلق بذمة المكلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، فعلقها بالشخص، ليس على المسلم، واضح أيها الإخوة؟ فبناء على ذلك قالوا: ولها تعلق بالذمة. فهنا ما الذي يترتب على قولنا من أنها تجب في عين المال؟ حنابلة يمثلون لذلك بمثال واحد أظهر ما يكون في تعلقها بعين المال. يقولون لو كان عنده نصاب مثل ماذا؟ 40 من الغنم، فلم يؤدي زكاتها حتى مر عليها حولان، فيقولون بناء على ذلك لا يجب عليه إلا زكاة واحدة. لماذا؟ لأنها بعد الحول الأول سيخرج منها واحدة، أليس كذلك؟ فإذا أخرج منها واحدة صارت 39، والتسعة وثلاثين ليست بنصاب، فبناء على ذلك لا يجب عليها في السنة اللاحقة لذلك زكاة. هذا إيش ما يترتب على قولهم من أنها متعلقة بأعيان الزكاة، بأعيان الأموال الزكوية. وهنا قال ولها تعلق بالذمة، لكن يقولون أن تعلقها بالعين كتعلق الجناية برقبة الجاني، كتعلق الجناية برقبة الجاني. تعرفون رقبة الجاني؟ هذا إيش؟ العبد الجاني. إذا جنى العبد، نعم، إذا جنى العبد فهل تكون الغرم والدية عليه ولا على سيده؟ عليه، لا تكون على سيده، السيده ما جنى حتى تجب عليه، أليس كذلك؟ هذا العبد ليس عنده مال، فنقول هي واجبة في عينه، ويعبرون عنها برقبته. فيقولون بناء على ذلك يباع العبد ثم ينظر إلى كم وجب عليه فيعطى، فإن كان أكثر الواجب أكثر من قيمته لا يعطى إلا قيمة العبد، لأنه سيفضي إلى أن يطالب بها السيد، والسيد لا جناية منه. وإن كانت أقل فيعطى والباقي لسيده. فإن أراد سيده أن يفديه بأن يدفع من عنده الواجب ويبقي العبد أو بقدر قيمته، يعني حتى لو لم يدفع أكثر من قيمته، فنقول من أن ذلك صحيح ويبقى العبد لسيده. واضح؟ فيقولون إذن تعلقها كتعلق الجناية برقبة الجاني. ولماذا؟ كأنهم يريدون أن يقولوا ليس لها تعلق كتعلق المال أو الدين بالرهن أو تعلق مال الشركة بالشركة، لأن تعلقها بالشركة لابد فيه من الإذن، أليس كذلك؟ لو أراد أحد أن يتصرف في المال أو نحوه لابد من إذن الشريك. فيقولون هذا ليس بلازم هنا، فلو أراد السيد مباشرة حتى ولو لم يأذن الأهل المجني عليه أو المجني عليه إذا كان ذلك جناية يسيرة، قال أنا أفديه فلا ننتظر رضاهم، يقولون لا نريد نبيع العبد. واضح؟ فهذا هو متعلق المسألة. ثم قالوا ولها تعلق بالذمة من حيث ما ذكرنا. ثم قال نعم، هذا فرع لما لتعلقها بالذمة. يقولون ما دامت متعلقة بالذمة فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. فبناء على ذلك لو أن المال الذي عندك موجود في بلدك وأنت هنا، نعم، فتم الحول فنقول تعلقت بذمتك. تقول أنا لا أستطيع الآن أذهب وأخذ إحدى الغنم وأبذلها، نقول لا 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 يعني ذلك، خاصة فيما مضى ما فيه اتصال ولا فيه إمكانية التوكيل ولا، فنقول إذن هي تعلقت بذمتك من هذا الوقت. وكذلك لو تلفت، يعني لو أنها بعد ما تم الحول جاءت سيارة وصدمتها وماتت كل هذه الغنم، فنقول الزكاة لازمة لك. إن كان ذلك بتفريط فهذا لا إشكال فيه. واضح؟ إن كان بغير تفريط فعند الحنابلة أن الأمر كذلك باق في ذمة المكلف، مع أن مقتضى إيش؟ أنها تجب في أعيان الأموال أن لا، أنها لا ما دام ما أمكنه ولم يفرط لا تجب عليه. لكن هم قالوا ماذا؟ أنها ما دام أنها لها تعلق بالذمة وأن لها تعلق بحقوق الآدميين، لأنها الفقراء وأهل الزكاة لهم حق في هذا المال، فغلبوا فيه هذا الجانب فأوجبوا أنه حتى ولو لم يمكنه حتى تلفت ولو لم يكن منه تفريط حتى ذهبت، فيقولون من أنه يجب. وهذا القول هو من مفردات المذهب، ولذلك كان عند أهل التحقيق من أهل المذهب كما هو مذهب الجمهور أنه إذا ماتت أو تلفت قبل أن يخرج زكاتها وقد تم حولها ولم يكن منه تفريط فلا زكاة عليه. اختاره ابن رجب وابن قدامة وشيخ الإسلام وجماعة من محققي المذهب، لكن مشهور المذهبي هو على ما ذكر المؤلف هنا للإطلاق، ولما ذكرنا في إطلاقه هنا ولما ذكرنا من جهة المعنى أنهم قالوا هذه متعلقها حقوق الآدميين فتكون كالجنايات التي يكون الإنسان قصد أو لم يقصد، فرط أو لم يفرط، فإنه تجب عليه أثر جنايته. واضح يا أخوان؟ نعم. نعم، الزكاة كالدين في التركة، يعني في من مات وقد وجبت عليه الزكاة ولم يؤدها، فعلى الورثة أن يخرجوا الزكاة، وهنا إخراج الزكاة كالدين بمعنى أن الدين إيش يخرج من رأس المال، أليس كذلك؟ فكذلك الزكاة لأنها دين الله، والثاني أنها سابقة في هذا لإيش؟ سابقة للوصية وللإرث، فلا يقسم الإرث ولا تبذل الوصية حتى يؤدى ما وجب في المال من الزكاة، وهذا مشروط بأن لا يكون دين موثق برهن، فأما إذا كان موثق برهن فهو مقدم على ما سواه. ثم قال أو ثم في قوله والزكاة كالدين أيضا إشارة إلى أنه إذا كانت التركة أقل من الديون والزكوات فإنه يكون سهم الزكاة محاصة مع ديون الغرماء. واضح؟ يعني مثلا لو كانت التركة 1,000,000 وعليه من الديون 900,000 و300,000 هي زكاة. واضح؟ فنقول إذن عليه 1,200,000 فينسب 1,200,000 إلى 1,000,000 فيخرج لكل واحد منهم مثلا إيش بنقص 20% فيعطى حقه كذلك، وينقص من قدر الزكاة كذلك، فيخرج مثلا يمكن يكون قريب 240,000 أو نحو من ذلك. واضح يا أخوان؟ وهكذا. فهذا كلامه أو مقتضى كلامه والزكاة كالدين في التركة، مع أن الحديث قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فلماذا لم يقدم؟ عند الحنابلة قالوا أولا أنه وإن قال فالله أحق بالوفاء لأنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية، فجعل الدين على الآدمي أصل والفرع تابع للأصل مساو له، لا يمكن أن يكون مقدم عليه وأقوى من. واضح يا أخوان؟ نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأصل الكلام على المسائل التي تتعلق بعموم الزكاة من حيث أصل وجوبها وما يؤثر فيها، أراد أن يدخل في الأموال الزكوية، فبدأ ببهيمة الأنعام، وبدأه ببهيمة الأنعام لأنها هو أول ما جاء في كتاب أنس عند البخاري كما كتب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ورواه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فزكاة بهيمة الأنعام، وبهيمة من الإبهام، وذلك لأنها عجماوات لا تتكلم ولا تفصح عما في نفسها، فلذلك تسمى عجماء وتسمى بهيمة لأنها تبهم ولا يعرف ما في نفسها، لأنه لا يعرف ما في النفس إلا من جهة الكلام، من جهة الكلام. والأنعام جمع نعم، والنعم هي الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم النعمة بها، فإن غيرها لا يساويها في النعمة، واضح؟ فلذلك مهما كانت الفرس فيها نعمة وفضل لأنها لا تبلغ أثر أو مثل الإبل والبقر والغنم. بعض أهل العلم يقول الإبل هي النعم وإنما البقر والغنم ملحقة بها، لكن المشهور أنها كلها نعم، سميت بهذا الاسم على وجه الخصوص لعظم النعمة التي تتعلق بها، وهذا ظاهر. فإن قوام أمور الناس في كثير من البلدان حتى مع وجود الحضارات وتغير الأحوال ودخول الصناعات ونحوها إلا أنه الناس أكثر خيرهم ودرهم إنما يكون من هذه البهم التي يرعونها ويحرصون عليها. ومما يظهر به عظيم النعمة فيها أنها مع أنها لا تنتج في العام إلا واحدا أو اثنين في أغلب أنواعها، نعم، إلا أنها ومع ما كثرة ما يذبح منها وما يموت ونحو ذلك إلا أنها باقي خيرها على الناس. ولذلك لو رأيت الكلاب ونحوها فإنها تلد 8 و9 أليس كذلك؟ ولا تبلغ بركتها بركة النعم والإبل والبقى والغنم. ولذلك كان هذا يعني ملحظا لبعضهم لما أنكر بعض الكفرة البركة فاحتج عليه بهذا، فكان يعني ملحظا جميلا. نعم، تجب في إبل وبقر وغنم. أما وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام فأصل ذلك السنة والإجماع. قد يؤخذ من القرآن من قول الله جل وعلا خذ من أموالهم فإنها أموال، لكن دلالة السنة صريحة في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطحت له بقاع قرقر، نعم، حتى تطأه بأظلافها وخفافها، كلما أتى عليه آخرها رجع عليه أولها حتى تقوم القيامة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقوله إبل يعني يستوي في ذلك جميع ما دخل في اسم الإبل، سواء كان ذلك من العربية أو غير العربية، التي بسنام واحد أو التي بسنامين، والفقهاء يعبرون عنها بالبخاتي والعراب، فالعراب هي العربية والبخاتي هي ذات السنامين، واضح؟ فكلها تجب فيها الزكاة. وهنا قالوا البقر، والبقر كذلك سواء كانت إيش بقر أو جواميس، فالجواميس نوع من أنواع البقر وداخلة فيه. وهذا بالنسبة للأهلية ظاهر، لكن هل تدخل في ذلك البقر الوحشية؟ عند الحنابلة أنهم يدخلونها حتى البقر الوحشية، نعم. ولأجل ذلك ما كان متولدا بين أهلي ووحشي فعندهم أنه داخل ولا شك، لكن الوحشي هل يدخل أو لا يدخل؟ الحنابلة يدخلونه مع وجود خلاف كثير لأهل العلم فيه، نعم. الوحشي الذي لا تستأنس، أنواع من البقر وهي لا تكون مستأنسة، يعني لا تربى في البيوتات، لا تربى في البيوتات، نعم. والغنم كذلك سواء كانت أهلية أو وحشية، ما عز الجبل أو كذا الوحشي ونحوه عندهم أنها تدخل في ذلك، نعم. فعلى كل حال الأهلي ظاهر وهو محل إجماع، ويوجد الخلاف في الوحشي هل يدخل في هذا وهل يسمى من بهيمة الأنعام أو لا، نعم. سميت البقرة بقرة لأنها تبقر الأرض يعني تحفرها، نعم. نعم، إذن هذا شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، والسوم هو الرعي يعني أن تكون ترعى، فيخرج من ذلك ما إذا كانت معلوفة يعني التي يشترى العلف والأكل لها، أو لا يشترى لكنه يزرعه ويطعمها، أو أنه يذهب ويحشه من الأرض هو ويأتي به إليها. واضح؟ إذن إذا لم تكن هي التي تذهب بنفسها وترعى فإنها لا تعتبر سائمة. فإذا كانت مثلا يجلب لها أو يشترى أو يزرع نحو ذلك فإنها لا تعتبر سائمة. أما إذا كانت سائمة قصد أو لم يقصد، حتى ولو كان مثلا يطعمها لكن هي ترعى، تذهب وترعى، فنقول فيها مثل هذه الحال تجب فيها الزكاة. إذن متى ما وجد هذا الوصف سواء كان بقصد أو بغير قصد، واضح، فتجب فيها الزكاة. لو افترضنا مثلا أنه جعل لها راعيا، جعل لها من يحفظها وينظر إليها، وجعل لها علفا وطعاما، ثم هذا الراعي ذهب يرعاها بدون إذنه ولا قصده، فنقول ما دامت رعت الحول وجبت فيها الزكاة. ولذا والدليل السوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم في سائمتها وفي الإبل في سائمتها، فأن تكون سائمة الحول كله، وهذا ظاهر، وهذا يعني عند الحنابلة وغيره. لكن أو أكثره، لأنه إذا تردد الأمر بين مقتض للحكم وغير مقتض له فالعبرة بالغالب، فقالوا ما دام أنها ترعى أكثر الحول فيغلب عليها اسم السوم واسم الرعي فتكون راعية، فبناء على ذلك يجب فيها، وهذا خلافا لبعض الفقهاء كالشافعية. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل، فلو كانت متخذة للعمل فلا زكاة فيها، سواء كانت البقر أو الغنم أو الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة. كيف تتخذ للعمل؟ يعني مثل للحرث، للنقل، الإبل التي تؤاجر وينقل بها، واضح؟ فهذه لا تجب فيها الزكاة. هذان إذن شرطان خاصان ببهيمة الأنعام يضمان إلى الشروط العامة في الزكاة. واضح يا أخوان؟ نعم. أنا وش عندك يا أنس؟ التي تكون لا لا لا، إذا كانت مؤجرة للأجرة فالأجرة لا تجب فيها الزكاة. لا لا، كالأرض التي تؤجر وكالسيارة التي تؤجر والبيت الذي يؤجر لا تجب فيه الزكاة. سيأتينا هذا في عروض التجارة، أنها إنما الزكاة فيما أعد للبيع، أما ما أعد للإجارة ونحوها فلا زكاة فيه. نعم. كيف؟ إذا زرع العرف ثم زرع العلة ثم أطلقها، الظاهر ما هنا ما تعتبر راعية، لأن الراعية أن تذهب تسوم في يعني في العرى وفي ما يظهر أنها، مع أنها يعني قد يتصور الآن أنها يزرع، لا أظنها هذه معلوفة، تعتبر معلوفة. نعم. إذن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في نصاب إيش؟ في نصاب الإبل. فيقول في 25 من الإبل بنت مخاض، وبنت المخاض هي التي تم لها سنة، سميت مخاض لأن الأمها ماخض، يعني تحمل في بعد سنة من ولادته من ولادتها لها. نعم. وفيما دونها في كل 5 إيش؟ شات، يعني أن النصاب يبدأ من 5، فمن كانت عنده 4 فلا زكاة فيها، ومن وجدت عنده 5 تعلق به حكم الزكاة، وزكاة 5 كالتسع سواء بسواء. واضح؟ يعني هذا الذي يسمى عند الفقهاء ما بين الفريضتين، بين 5 و10. واضح؟ فهذه 4 لا، بين الفريضتين لا زكاة فيها تسمى الوقص، تسمى الوقص، الوقص يعني لا زكاة فيه. وبهيمة الأنعام هي النوع الوحيد الذي بعد وجوب الزكاة فيه توجد أشياء لا تجب فيها الزكاة، لأن زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة والحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فتجب فيها الزكاة وما زاد بحسابه، أليس كذلك؟ لكن زكاة بهيمة الأنعام بعض الأشياء تزيد وهذه الزيادة لا تؤثر، ولذلك سيأتينا أمثلة لذلك كثيرة. فإذا الذي عند التسع زادت عن الخمس، ومع ذلك لا يجب عليه إلا ما يجب على من عنده خمس وهي شاة. نعم. إذن من 25 إلى 35 بنت مخاض، من عنده 35 تجب عليه بنت مخاض كمن عنده 25، واضح؟ فإذا كان عنده 36 وجبت عليه بنت لبون، وهي التي تم لها سنتان، لأن الغالب أن أمها ذات لبن لأنها تكون ولدت أيضا. نعم. وفي 40 إذن من 36 إلى 45 بنت لبون، فإذا بلغت 46 وجبت عليه حقة. نعم. والحقة هي ما تم لها 3 سنوات، وهي التي استحقت طروق الفحل، يعني صارت يمكن أن يطريقها فتحمل. نعم. فتجب في 46 و47 و48 و49 و50 إلى 60، من عند 60 تجب عليه حقة كمن عنده 46، واضح؟ فإذا من 46 إلى 60 14 لا تتغير فيها الفريضة، أليس كذلك؟ فهذا يسمى ما بين الفريضتين وقص لا زكاة فيه. نعم. قال وفي 61 جذعة، وهي التي تم لها 4 سنين فتكون فيها جذعة، من 61 إلى 75 تجب فيها جذعة، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، 2 من بنات لبون. نعم. قال وفي 91 حقتان، يعني يدفع 2 أو 2 من الحقاق، 2 من الحقاق. نعم. هذا في من عنده 91 إلى 120، يعني اللي عنده 120 واللي عنده 91 تجب عليه حقتان. نعم. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، 3 بنات لبون، من عنده 121 فعليه 3 بنات لبون. ثم بعد ذلك تستقر، عند أهل العلم يقولون تستقر الفريضة، فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وينظر بالأقل من وجود الوقص فيهما. فمثلا 130 نقول إيش؟ بنت لبون وحقة، لأن بنت لبون في كل 40 80 وحقة في 50 فتكون 130، أليس كذلك؟ فلا نقول 3 بنات لبون لأنها 120 ويبقى وقص، نحاول قدر الاستطاعة تقليص ما لا واجب فيه. فإذا كان مثلا عنده 140 فتجب عليه حقتان وبنت لبون، إذا كان 150 3 حقاق، فإذا كانت 160 حقتان وبنتا لبون، لأنها تكون حقتان تكون 3 بنات لبون، لا 160 أربع بنات لبون لأنها لا يكون فيها وقص. 170 3 بنات لبون وحقة، لأن 3 بنات لبون 120 و50 حقة. 180 تكون حقتان وبنتا لبون. 190 3 حقاق وبنت لبون. 200 مخيه بين 5 بنات لبون او 4 حقاق، واضح؟ وهكذا. طبعا ذكروا في ذلك جملة من المسائل متعلقة بهذا، منها يعني أنه لو لم يوجد عنده ما يناسب الفريضة فله أن يدفع أعلى منها، لكن يأخذ من الجابي جبرانا شاة أو 20 درهما، أو أنه يدفع أنقص من الواجب فيدفع هو مع ذلك زيادة شاة أو جبرانا، لأن هذا جاء به النص. واضح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لم يوجد عنده بنت لبون وهي واجبة عليه بنت لبون فدفع بنت مخاض فعليه شاة أو 20 درهما، والعكس بالعكس، من وجبت عليه بنت مخاض لم يوجد عنده إلا بنت لبون، نعم، فإيش؟ فإنه يمكن أن يدفع بنت لبون ويأخذ من الجابي شاة أو 20 درهما. وتلاحظون هنا أن الواجب متعلق بالإناث لعظم الخير فيها، فلا يجوز بذل ذكر إلا في 3 أحوال ستذكر في ما يتعلق بزكاة البقر. واضح يا مشايخ؟ هنا لكن لو كان يجب عليه الشاة فكان عنده بنت مخاض فلا نقول من أو 4 شياه فعنده بنت مخاض، لا يمكن أن يستعيض عن الشيات 4 ببنت مخاض. لماذا؟ قالوا لأنها من غير جنسها فلا تكون بدلا عنها. الواجب هنا 4 شياه والشياه غير البنت مخاض، فبناء على ذلك لا تبادل بينها. واضح؟ على كل حال يعني أقرب ما يمكن أن يقال في هذا أنه جاء بها النص، وإلا الدخول في هذا قد يكون فيه شيء من الإشكال، وقد يرد يعني مع تغير أسعار الإبل وتغير أسعار الغنم قد يكون في ذلك بعض الإشكالات، لكن قد مثل ما ذكرت أنها يعني ينظر بما يكون فيه حظ لهما أو دفع ما أكثر ما يمكن من حصول الضرر عليه، لأن هذا أقل ضرر. يعني إذا ما كان عنده لبنت لبون والواجب عليه مثلا حقة، فبدل أن يذهب ويبيع هذه بنت اللبون ويشتري حقة ويدفعها، فنقول يدفع بنت اللبون ويدفع معها شاة، فهذا أيسر عليه. والعكس بالعكس كذلك، لو وجبت عليه بنت لبون وعنده حقة فبدل أن يذهب ويبيعها ويشتري بنت لبون وقد لا يجد، فيدفع الحقة ويأخذ جبران ما دفع. ولو أن الشخص دفع أكثر مما وجب عليه، أكثر مما وجب عليه تبرعا لا بأس، نعم، لكن مع ذلك أيضا لا يكون ذلك بين 4 شياه وبنت مخاض، لماذا؟ كان من اختلاف الجنس بينها. نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في أحكام زكاة البقر. فالبقر تجب الزكاة في 30، فمن عنده أقل من 30 فليست بنصاب، فمن عند 29 25 20 لا تجب عليه الزكاة، وهذا مشروط بماذا؟ بالشرطين السابقين، وهما أن تكون متخذة للدر والنسل وأن تكون سائمة. واضح؟ لكن لو كانت غير سائمة لكنها متخذة للتجارة فتجب فيها الزكاة في عروض التجارة على ما سيأتي من نصاب عروض التجارة وما يتعلق بذلك. واضح يا أخوان؟ ففي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة هو الذي تمت له سنة من البقر، إيش؟ لأنه يتبع أمه لصغاره. فهنا يقول أهل العلم قال تبيعنا وتبيع لمجيء النص في حديث معاذ به،
واضح؟ وهنا هو الذي يجوز إخراج الذكر، فيقولون يجوز إخراج الذكر بناء على ما جاء هنا في مثل هذه المسألة، وإذا كان النصاب كله ذكورا، لأنه لا يكلف الإنسان ما لا يستطيع. والثالث إذا لم يجد بنت مخاض فله أن يخرج ابن لبون، فله أن يخرج ابن لبون لمجيء النص به في زكاة الإبل. واضح؟ هذه الثلاثة الأشياء التي يجوز فيها إخراج الذكر وما سوى ذلك فلا تخرج إلا الأنثى. نعم. أي نعم، إذا عدمت بنت مخاض وكان عنده ابن لبون فله أن يخرجها عنها ويكون رأسا برأس لا زيادة ولا نقصان. نعم.
في 40 مسنة،
إذا فبناء على ذلك من عند 30 أو 39 من البقر فليس عليه إلا تبيع أو تبيعة. فإذا بلغت 40 سواء كانت من أول الحول أو في أثناء الحول نتجت فبلغت 40 فعليه مسنة، والمسنة هي التي تم لها سنتان. نعم. نعم، يعني بعد ذلك يكون في تستقر الفريضة في كل 30 إيش تبيع أو في كل في 60 تبيعان الذي هما في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 إيش مسنة. فبناء على ذلك من عنده 70 يكون عليه تبيع و مسنة، ومن عنده 80 مسنتان، من عنده 90 3 تبيعات أو تبع أو أتبع. نعم. وفي 100 مسنة وتبيعتان أو تبيعان. نعم. في 110 تبيع مسنتان وتبيع، وفي 120 3 مسنات، 130 يجب تبيعان في تبيع و لا 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 عفوا في 130 يكون الواجب ايش ثلاثة تبيعات ومسنة، ثلاثة تبيعات ومسنة. 140 ها 140 تكون تبيعان ومسنتان، تبيعان ومسنتان 140 نعم، وهكذا. نعم.
ويمسك الذكر هنا وابن لبون ما كان لابن مخاض واذا كان نصابه كله
ذكورا. نعم، على ما ذكرنا. إذن هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الغنم، فزكاة الغنم نصابها 40 إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة متخذة للدر والنسل على ما ذكرنا فيما مضى. واضح؟ فمن عنده أقل من 40 شاه فلا زكاة عليه. واضح؟ من عنده 39 أو 35 أو 15 أو 23 فلا زكاة عليه. فإذا بلغت عنده 40 نعم بلغت عنده 40 فعند ذلك يبتدئ حولا، فإذا تم الحول فيخرج شاة حتى 120، اللي عندها 40 واللي عندها 120 لا يجب عليه إلا واحدة. فإذا كان عنده 121 وجبت عليه اثنتان إلى 200، فإذا كانت 201 وجبت عليه 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاه. فبناء على ذلك من عنده 201 ومن عنده 399 كلهم لا تجب عليهم إلا 3 شياه. فانظر إلى الوقص هنا كثير جدا، وهذا أكثر ما في الوقص من 201
إلى 399، يعني 198 لم تجب فيها شيئا. واضح؟ 198 لم تجب فيها شيء، فإذا بلغت 400 فهي 4، 500 5، 600 6، وهكذا. واضح يا أخوان؟ وهذا فيه إشارة إلى أن مبنى هذه الأحكام على التعبد، فلا نظر للإنسان ولا عقل ولا مدخل لتحكم الإنسان برأيه ولا بنظره، فإن ذلك ما كتب وذلك ما جاء وحفظ، صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صحيحه في كتاب أبي بكر على ما رواه أنس. واضح يا أخوان؟ فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. ثم في كل 100 شاة شاة. أول شيء قبل أن نأتي في الخلطة، ما معنى الشاة؟ الشاة هي اسم لكل ما يدخل من الضأن ومن المعز من الذكر والأنثى، فتقول لذكر الضأن شات، وتقول لأنثى شات، وتقول للمعز شاه، ولذكرا كان أو أنثى. واضح؟ واضح يا أخوان؟ الإبل، بعطيكم فيها قاعدة لطيفة، الإبل كالناس، يعني اسم للناس رجالا ونساء، فكذلك ذكورا وإناثا. واضح؟ الإبل كالناس، والبعير كالإنسان، البعير يطلق على الذكر والأنثى خلافا للمعهود عند الناس. واضح؟ والجمل كالرجل، والناقة كالأنثى، والقعود كالشاب، والقلوص كالشات، كالفتاة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ها؟ الإبل كالناس، والبعير كالإنسان، والجمل كالذكر كالرجل، والناقة كالأنثى، والقعود كالشاب، والقلوص كالفتاة الشابة. واضح يا أخوان؟ ثم قال والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلطة هذا مصطلح خاص في باب الزكاة، لا يقصد به الشركة، وإنما هو أعم من ذلك، وإنما هو أعم من ذلك. فمن اختلط نعمه بنعم أخيه أو صاحبه أو جاره فإن زكاتهما تكون واحدة. واضح؟ فبناء على ذلك، وسنأتي متى يحكم بالخلطة، فبناء على ذلك لو كان لي جارين 80 من الغنم، فنقول نأخذ منها إيش؟ شاة واحدة، مع لا حتى ولو كان لكل واحد 40 وتجب عليه الشاة، فنحن نحكم بالمال كأنه شيء واحد. واضح؟ كما أنه لو كان أحدهما يملك 5 والثاني يملك 40 أو 35 فصارت 40 فنوجب عليهما زكاة واحدة. فإذا الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، يعني سواء في بلوغ النصاب أو فيما يخرج من ذلك، وقد يكون فيه مصلحة لهما في بعض الأحوال، وقد تكون المصلحة للفقراء والمستحقين. واضح؟ فلو كان مثلا كل واحد له 50 فهما 100 وهما مختلطين فلن تجب عليهما إلا شاة واحدة، مع أنه لو كان منفردين لوجبت على كل واحد منهما شاة. وأصل ذلك ما جاء في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وما كان من خليطان فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا أخذنا واحدة مثلا من شخصين أحدهما له 40 وواحد له 20، فتحسب الشاة الواحدة ثلثها على صاحب 40 وثلثها على صاحب 20. واضح؟ واضح يا أخوان؟ وهكذا. والخلطة حتى يحكم من أنها خلطة، يقول الحنابلة بأنها ما اجتمع فيها 6 صفات، أن تتفق يعني سواء كانت مشتركة يعني بأعيانها لا تعرف أعيانها لهذا الثلث وهذا الثلثين، هذا ظاهر، هذه حقيقة الشريعة. واضح؟ لكن حتى لو كانت متمايزة يعني هذا له ضان وهذا له معز، هذا يمكن يكون فيه إشكال بالنسبة لفحلها، لكن عموما يعني حتى لو كان مثلا هذا له نعيم وهذا له نوع آخر من الضان، فلكنها اختلطت في المراح والمسرح اللي هو المرعى والمشرب والمحلب والفحل والراعي، يعني فحلها واحد وراعيها واحد ومراحها واحد ومسرحها مرعاها واحد ومشربها واحد ومحلبها واحد، ففي هذه الحال يحكم من أنها أما خليطان، وبشرط أن يكون الخلطة كل الحول. واضح؟ وأن يكون بين شخصين من أهل الزكاة لا بين مسلم وذمي. ها كيف؟ 6 أشياء: المراح والمسرح الذي هو المرعى والمحلب والمشرب اللي تشرب ترد عليه من الماء والفحل والراعي. والفحل والراعي هذا هو مشهور المذهب في الأشياء التي تعتبر، وهذا قد جاء عن الصحابة فحكموا من أن ذلك يعتبر مختلطا فتعامل معاملة المال المختلط. نعم، هذا إذن بالنسبة للخلطة. الفقهاء ينصون على أنه إذا كان النصاب كله صغار، نعم، فإنه تؤخذ من صغاره، نعم، لأنه لا يكلف ما لا يستطيع. أظن أنني وهمت وقلت خلاف ذلك في الدرس الماضي، فيتنبه لهذا حتى بس ما يكون ذا. أيضا بالنسبة إلا الإبل والبقر فيقولون لا يؤخذ من صغارها لو كانت كلها صغار، لكن إذا كان عندك 50 من الصغار فنقومها لو كانت كبارا، كم ستكون؟ ستكون مثل 30، فنخرج بنت مخاض يعني حتى لا نظلمه ولا إيش تخرج من صغارها. لماذا لا تخرج من صغارها؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل في 5 و10 و15 و20 من الإبل إلى الشياه، أليس كذلك؟ فدل على أن صغار أو ما دون السنة لا يبذل في زكاة الإبل، وكذلك مثلها البقر. واضح يا أخوان؟ أيضا يقولون أنه يجتنب كرائم الأموال والربا التي تربي ولدها أو التي تستخدم يعني لئلا يضر بهم، ويؤخذ من أوساط المال مطلقا. ولذلك قالوا لو كان عنده نوعان أحدهما طيب والآخر دون ذلك فيؤخذ من أي النوعين بقدر المالين. واضح؟ يعني إذا كان الطيب عنده 10 و10 من الغنم و30 من المتوسط، فنأخذ إيش؟ إن أخذنا من المتوسط أخذنا من أطيبه حتى تكون أيضا مساوية للطيب، ولو أخذنا من النوع الطيب فنأخذ من أقله ليتوازن فيكون بين المالين. واضح؟ وهكذا. طبعا الخلطة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام فلا تكون في غيرها، فهي مختصة بذلك على ما جاء به النص ودل عليه الدليل ثم مسألة كانت مهمة أردت التنبيه عليها وقد نسيتها الآن. ما كان من خليطة، هذا من أحاديث التي تغد بها باب الحيل، الخلطة وما يتعلق بها، فدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني تحايلا على إسقاطها. فيه مسألة مهمة وأنا الآن نسيتها، كانت في بالي لكن لعلنا ننبه عليها في الدرس القادم. نعم. لا، في 40 مسنة لا يخرج ذكر في 40 من البقاء. نعم. أنها في العين، أنها في الأموال، في أعيان الأموال. فيه مسألة ذكرتها الآن عند الحنابلة وهي مسألة غريبة ولذلك أحببنا التنبيه عليها، أنه لو كان للإنسان مال متفرق، يعني مثلا عنده شيء من الغنم هنا وعنده غنم في بلده، فيقول الحنابلة أنه إذا كان أقل من مسافة قصر فحكم المالين واحد، لكن إذا كانت بينهما مسافة قصر فلكل مال حكمه، يعني في النصاب وفي المخرج وفيه. وهذا هو مشهور عن أحمد، أو هو المذهب عن أحمد، لكنه خلاف قول أكثر أهل العلم، ولذلك قال ابن المنذر كما نقله غير واحد من أهل العلم قال ولا أعلمه عن غير أحمد، ولذلك يمكن أن يقال أن القول الثاني عند الحنابلة وإن كان خلاف المذهب إلا أنه هو الأصح، وهو الذي صححه كثير من المحققين، أنه مال الشخص واحد حتى ولو كان في أماكن متفرقة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل يا شيخ. نعم، يجمع بينهما في الزكاة، فإذا كان مثلا عنده 10 من المعز و30 من الضأن فيكون عنده نصاب وهكذا، فهذه كلها جنس واحد وهي أنواع، لكن لا يجمع بين الغنم والبقر أو الغنم والإبل في نصاب. يعني لو كان شخص مثلا، قلنا لو كان عندك كلها صغار، ما أدري ما أظن قلتها لكم بس يمكن وهم عندي، لو كانت كلها صغار، نعم كلها صغار، فتجب فيها الزكاة بشرط ألا تكون ترضع، لأنها إذا كانت ترضع تسقى اللبن فمعنى ذلك هي ليست بسائمة، لكن إذا كانت صغارا وهي سائمة فتجب فيها الزكاة. نعم، هذا مأخوذ من قول أبي بكر والله لو منعوني عناقا، في بعض الروايات كانوا يؤدونه لرسول الله عناقا، والعناق شيء صغير، فأخذوا من هذا أن العناق أو أن الصغار تجب فيها الزكاة، فبناء على ذلك لو لم يكن عندها إلا صغار كما يكون عند بعض الناس الذين يعنون بتربيتها حتى إذا كبرت باعوها، يجمعونها صغارا حتى إذا كبرت باعوها، فهنا نقول تجب عليه الزكاة ويخرج منها. لماذا احتجنا إلى قولنا أنها تخرج منها؟ لأن الأصل أننا قلنا أن المخرج له سن محددة، أليس كذلك؟ من الضأن ما له 6 أشهر، ومن المعز ما له سنة من الإبل في 25 لابد أن تكون بنت مخاض لها سنة، كذلك التبيعة والتبيعة له سنة، فإذا كان أصغر من هذا فهذا يفضي إلى أن يخرج أقل من ذلك، فنقول إذا كان كلها كذلك فتجوز ويخرج منها، لكن في الإبل والبقر لا يخرج الصغار لما ذكرنا من أنها السن معتبرة، ولذلك انتقل إلى الشياء في هذا، فبناء عليه تكون ثم معادلة، يعني إذا كان عندك 50 من الإبل صغار فننظر كم قيمتها، قالوا مثلا 60,000 فنقول بكم نشتري بال60,000، قالوا مثلا 22 من الإبل، فنقول إذن يؤدي زكاة 4 شياة، إذا كانت قيمتها مثلا يشترى بها 25 من الإبل فمعنى ذلك يخرج بنت مخاض، واضح؟ عن 50 التي عنده من الصغار، وهكذا. ها؟ لا، إذا كانت غير رضع، أما إذا كانت رضع فلا تدخل في حكم الزكاة لأنها لا تكون سائمة. أستغفر الله. نعم، أذن إليه.